إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون عنهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حرام أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت فعلوها، وإن لم تسهل تركوها. وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه، فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه. وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدرى أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. وكنا وقفنا في المرة الماضية عند قول الله تعالى في الحديث الإلهي الذي رواه البخاري وغيره: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من عليه. وكان هذا الكلام فرعا على كلامنا عن الأحكام الشرعية الخمس، لما قلنا إن الأحكام الشرعية إما في باب الأوامر، إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة، وفي باب المناهي إما أن تكون حراما أو مكروها. فأول شيء ينبغي على العبد أن يراعيه هو ما افترضه الله عز وجل عليه، وليس هناك أمر على سبيل الفرض يعجز العبد عنه إذا كان كامل الأهلية. إنما قد يعجز عن بعض المستحبات، لأن باب المستحبات أوسع بكثير من باب الواجبات، و بعض الأوامر التي قد يعجز المرء عن تنفيذها ملمة به، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم وذكرناه أكثر من مرة، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي أعطيهم ويمنعونني. قال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل أي الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني من عدة أيام اتصل بي إنسان بيشكي لي مشاكل بينه وبين إخواته والقطيعة بينهما من 8 سنوات وإن هو حزين إن مفيش حد بيزوره لا سيما في رمضان والكلام ده. دخلت له في الإيه في المعاني دي وجبت له الحديث ده كل ما أحطه على المسامحة يقول لي مش قادر. ده أنا وأنا بكلمك أنا قربت عليك وأنا بكلمك من كثر الكلام إزاي أنت لحد دلوقتي تقول لي مش عارف يقول عملوا فيا وخلوا فيا وسووا فيا يا ابني وأنا بكلمك أشوف أنا غبت معه حوالي 3 ساعة وبعدين في الآخر تقول لي خلاص يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنا مش عارف أوصل معاه الحل. في ناس لما كنت أذكر هذا الحديث كانت تتشكل مشكلة وفي واحد متصدر معايا في الكلام مش عارف أعمل له حاجة. طب ربنا عز وجل في القرآن ما ذكر عدلا إلا ذكر بعده إحسانا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإن عاقبتم فعاقبوا هو ده العدل ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر أهو ده الإحسان وجزاء سيئة سيئة مثلها مش ده العدل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كل عدل يعقبه إحسان ليه؟ لأن الله عز وجل يحب الإحسان وكتب الإحسان على كل شيء كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وليحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني وصل الإحسان إلى هذا الحد مع ذبح المواشي الأنعام التي أبيح لنا أن نأكلها حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوا الدواب كراس ما هو جامل الإحسان هتركب البهيمة ماشي تمشي بيك ماشي لكن انت دواب واقف عايز تريح لك ساعة كده وساعة ما تعملهاش كرسي تنزل على الأرض ما هو ده برضه من باب الإيه من باب الإحسان. وتكلمت بما يعني فتح الله عز وجل به ومع ذلك ما عرفتش أهزه داخل في ليه؟ داخل في المستحبات. هو خلاص الواجب عليه ألا يقطع رحمه ده الواجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخوه فوق 3 أيام وده طبعا في الخصومات في الدنيا. أما الخصومات في الدين فيجوز أن تهجره إلى أن يموت أو إلى أن تموت طالما في الدين. إنما في الدنيا مختصمين على ميراث مختصمين على حاجة في الدنيا على الكلام ده هي 3 أيام بس وبعدين تقطع هذا الخصام بالسلام. لو اتصلت قلت له السلام عليكم أخبارك إيه وخلاص خلاص يبقى أنت كده إيه اللي عملت اللي عليك وقطعت الإيه الخصومة دي بالإيه بالسلام. أما في الدين خلاص ممكن تواصل يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك ومراوة بن الربيع وهلال بن مالك الواقفي في حديث غزوة تبوك دي هجرهم 50 ليلة ده كان عشان معنى ديني. فده إنسان مبتدع إنسان أنت بذلت جهدك وكل ما تستطيع وأحسنت إليه وراكب رأسه برضه ومصر على أن يكون مبتدعا أو رأسا في البلع والكلام ده ظهر لك أن تهجره فلا يجوز طول الهجرة أكثر من 3 أيام. فده نصه إذا تجنبت الخصومة أكثر من 3 أيام خلاص. فده نصه ممكن أنت تستطيع أنك أنت تفعل واحد تاني ما يقدرش يفعل. باب المستحبات واسع جدا ولا يحيط بكل النصوص إلا نبي. اعملش كل الواجبات على وجهها كل المستحبات على وجهها إلا نبي. ليه؟ لأنه ما من أحد منا كما قال الشافعي رحمه الله أعجب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممكن تغيب عنه السنة أو ممكن يخرج عن طوره. حتى الرجل الفاضل، الرجل الفاضل قد يخرج عن طوره وقد يتكلم بكلام قد يندم عليه بعدما يهدأ كيف حصل منه مثل هذا. فكل الفرائض مطاقة، ومن أتى بالفرائض على وجهها في حدود استطاعته بذل أقصى ما عنده نال أول الحبين، وما تقرب إلي مما افترضته عليه. فإذا فعل هذه الواجبات على وجهها يبقى أخذ الحب الأولاني. الحب الأولاني ده يفتح له الباب إلى النوع الثاني من الحب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، إلى آخر الحديث. تنفيذ الأوامر والنواهي هذا هو عنوان العبودية الذي يقف عند حدود الأمر أو عند حدود النهي، هذا هو الذي حقق العبودية على وجهها. وتعرف العبد في لحظات الغضب، تعرف دينه في الغضب. شوف في الحديث في صحيح البخاري الأحنف بن قيس لما قال له عمور الحر بن قيس قال له إن لك وجها عند هذا الأمير على عمر بن الخطاب يعني، فأدخلني عليه. فدخل عليه، أول ما دخل شافه كده قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزء ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم به عمر فقال له الأحنف بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول في كتابه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. وانت تعرف معدن اي بني ادم في الخصومات، مش في الرضا، الرضا احنا كويسين وزي الفل مع بعض، نتخصم ليه ونتخانق ليه ونزعل مع بعض ليه، لا، في الخصومات تعرف معدن كل بني ادم. وكاتب له شيك، خدت منه فلوس، خدت منه بضاعة، كتبت له شيك على بياض، انت مماطل معاه مش عارف الكلام ده، يوم رايح واحد محامي يقول له حط لي فيه 100,000 وانت ليك 2,000 ولا بتاع، يقول لك ما انا اصلا هشتكيه 100,000 وبعدين هاخد منه 2,000 بس. طب وانت لما حطيت 100,000 في الشيك ده هو ده من حقك انك تعمل حاجه زي كده؟ يعني انا عايز اعرف حقوق الاخوه فين في القصه دي. طب هو معسر وبان لي انه معسر وانا معسر انا كمان، لكن بان لي انه معسر ولا يستطيع السداد. كل بني ادم في المساله دي. راقب الناس في الخصومات تعرف معادنه، تعرف اللئيم من النبيل. مجرد ما يذكر عمر بآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، دي أركان الحلم الثلاثة، لا يكون المرء حليما إلا بهذه الأركان. يمدح بأي واحدة منهم يمدح، لكن لا يقال أنه حليم، ولا يأخذ يعني فضل الحلم ودرجة الحلم. والكاظمين الغيظ بس انت هتتفجر من جوه، والعافين عن الناس يبقى يعفو ويصفح، والله يحب المحسنين تبعت له هديه. مين يعرف يعمل دي بقى؟ يبقى كظم وعفو واحسان. الاحسان ده هو بقى اللي بيفك هذا الغل الناتج عن الغيظ. وحتى شوف كلمه الكاظمين، يعني اللغة العربية أحد مميزاتها أن الحرف يخدم المعنى، شكل الحرف كمان يخدم المعنى. الظاء مبعدر كده مليان على زي ما تكون أنت هتتفجر، والكاظ كده حاسس أنك أنت تعبان، كاظمين الغيظ. حتى شوف الظاء برضه في الغيظ شكلها عامل إزاي. والعافين عن الناس والله يحب المحسن. قال فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. يبقى عنوان العبودية الأمر والنهي. ابن الجوز هنا الحقيقة حط إيده على فعل اللئام، قال إن وافق الشرع مرادهم فعلوه وإلا فمعولهم على أغراضهم. زي ما بيحصل أي إنسان يجي يستفد أو يسمع فتوى، بلاش يستفد، إن وضع الأموال في البنوك الربوية حرام، يقول لك أخي معقدين الدنيا ومكرهين الناس في عيشتهم وكل حاجة حلال حرموها، موقفين مركب السيلة والكلام ده، ولا فعل العالم ولا فعل الفتوى ورا ظهره، وبعد دخل طبعا في الحدوته دي، ومعروف ان اللي ياخد قرض من البنك يسده الا بعد خراب بيوت، وممكن يموت، وفي الغالب بيموتوا عليهم الايه وعليهم الديون، لان اسهل حاجه انك انت تاخد، يعني نعمه المرضعه وبئست الفاطمه، وهو رايح ياخد الفلوس في الشكاره من البنك اخر حلاوه واخر مزاج. ليه خدها بايه؟ امضى وقع وخلاص، وخد له 100,000، خد له 200,000، 300,000، وزقط ومبسوط في الكلام ده. هذه نعمه المرضع، هو بيرضع كده زي الفل مفيش مشكله. وبئست الفاطمه لما بقى وحب يرجع الفلوس، مش عارف يرجع الفلوس ليه، عمال ياجل كل سنه، عمال ومفيش بركه ابدا. البني ادم اللي بياخد بشتغل بريء يمكن ربنا يبارك له ابدا. اول ما يتورط يجي لك. وبعد ما يعني طلعنا في الفضائيات بتاع فاكرين ان احنا ماسكين خزانه الدوله. تبص تلاقي لا يمر يوم الا واثنين وثلاثه واربعه اللي مديون واللي مش عارف ايه واللي عليه شيك واللي يدخل السجن واللي خلاص دخل السجن بالفعل وعايز مصالحه والكلام ده. يلف على اهل الدنيا كلهم، مفيش بني ادم يرفع له راس. يجي علشان خاطر ايه؟ نقول له نسد عنه او نخلي الناس المحسنين يسدوا عنه او الكلام ده. فما يجيش الا اذا تورط. وهي دي المشكله. هي دي المشكلة في نظرة الناس إلى الدين. تعرف زي الأفراح، زي الأفراح والمياتم كده. في الفرح يضغطط وطبل وزمر وغني والكلام ده. يشغل قرآن. ليه؟ واحد تأول الكلام ده قال أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن إن القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه بالحزن. الحديث طبعا لا يصح. بس حتى هو ده معناه كده نزل بالحزن. يا مرة زمان رحت فرح واحد صاحبنا والكلام ده، فكان مشغل قرآن، طلع في دماغه كده شغل قرآن في الله. فأنا واقف كده على أول الشارع يعني وأنا داخل كده لقيت اتنين بيقولوا له هو ده العنوان؟ قال له ده العنوان، ما الفرح ده بيقول لك في شارع كذا وطلعوا الورقة وشارع كذا. قال له يا عم ده ميتة شغالين قرآن أهو. هو لا قال له ده الشارع الفلاني وده الموضوع والكلام ده، انا سامعه. سبحان الله قفز بقى ذهني قال اليه القران دايما مرتبط بالمياتم والكلام ده، عشان احنا ما بننفذش القران مش عايشين بيه. فاحنا بنقول بقى يعني ايه الانسان اللي هو يهمل الفتوى، يهمل ان يستفتي على مساله من مسائل الشرع، فاذا تورط جاء للشرع. احنا عارفين دي برضه فيها علامه ايجابيه، وان مش هيفكه الا ربنا، مش هيفكوا من الزنقه دي الا ربنا ثم اهل الديانه، هم اللي قلبهم فيه رقه وهم اللي ممكن يساعدوا الى اخره يعني. فهؤلاء اللي ابن الجوزي يشير اليهم قال الله عز وجل فيهم: واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق فيه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ربنا عز وجل يقول إذا دعوا ابتداء في أي خصومة من الخصومات إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لانه جاي متاكد 100% انه ان الحكم هيحكم له.
خلاص طالما الحاكم يحكم لي يقول له لا اتحكم الى فلان. ودي نزلت في رجل يهودي ورجل مسلم. من رجل اليهودي قال له طيب نذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم. المنافق قال له لا نروح لكعب بن الاشعث. طب ده اليهودي يقول نروح للنبي عليه الصلاه والسلام وده يقول لا نروح لكعب بن الاشعث اليهودي معروف. والآية دي زيها زي أختها برضو لسورة النساء. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. دي نزلت كما رواه ابن أبي حاتم والطبراني في الكبير بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو برزة الأسلمي الصحابي قبل أن يسلم يعني كان كاهنا يحكم بين اليهود فوقعت خصومة مين فأرادوا أن يتحاكموا إلى أبي برزة وتركوا التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. عشان كده الربع ده ربع الطاعة لسورة النساء اللي أوله إن الله يأمركم أن تؤدوا ربع الطاعة كله جاء في رسول الله وجود طاعة الله ورسوله حتى قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. فعلا عايز تعرف أنت حققت العبودية في الخصومة على وجهها راقب فقرات هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بأول حاجة شجر بينهم. إذا أنت تتخذ الأسباب الصحيحة فإذا اتخذتها وجاء الأمر على غير مرادك فقل حسبي الله ونعم الوكيل. لكن ما تروحش وتمشي في السكة الغلط وأول ما يقضى عليك قل حسبي الله ونعم الوكيل. فيبقى أنا عندي أول شيء لابد أن أتحاكم إلى الرسول إلى الشريعة في الخصومات. والشريعة لم تترك بابا من أبواب التعامل بين الخلق في أي منحى إلا ولها فيه حكم عرفه من عرفه وجهله من جهل. أول حاجة وجوب التحاكم إلى الله ورسوله. ثاني حاجة لا تعترض إذا كان الذي يقضي بينك قضى قضاء صحيحا وأنت رضيت بقضائه. ثالث حاجة انت مقضى عليك وطلع الحق عليك ويسلمه تسليما. دي اللي هي الرضا الذي يشعر المرء به انفتاح الصدر بعد ثبوت الحكم عليه. هذه معنى ويسلمه تسليما اي لا يجد في صدره حرجا ولا اعتراضا على حكم الله ورسوله. وطبعا هذه درجة عالية. والآية دي نزلت على سبب كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير قال خاصم الزبير رجل من الأنصار في شرجة من شراج الحرة كل واحد له أرض والزبير يريد أن يسقي وجاره يريد أن يسقي. أرض الزبير في العالي وأرض الأنصار جاره وطي عن أرض الزبير. فرجل الأنصار عزيز الأول فالزبير بيقول له لا يعني الماء بتطلعش في العالي سيبني أنا أسقي والماء كثير عشان يطلع للأرض عندي وبعدين أنت أقل قدر من الماء هتروي. قال له لا. قال له خلاص نحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف حقيقة الموضوع قال اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصار وقال له أن كان ابن عمتك هو عشان ابن عمتك تبديه عليا وتخليه يسقي قبلي ان كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسق يا زبير ثم احبس الماء، مش هيسقي الارض بتاعته. قال الزبير فاحسب ان هذه الايه نزلت فينا في هذه الخصومه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد يمتحن العبد بالشيء اليسير تحقيقا لهذا المبدا، ترك الاعتراض والتسليم. انظر الى قوله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ايه يعني لما واحد يقول له انا يستاذن انا رايح البيت، ايه الصعوبه اللي فيها؟ عشان يجعل مثل هذا الامر علامه على الايمان. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. شوف شوف ألفاظ الآية كأن فيها يعني حصر الإيمان على هذا الذي يستأذن، مع أن الاستئذان في نظرنا أنه مسألة بسيطة، يعني أقدر أستأذن وأمشي، ما يشتغل مش أشيل جبل على كتافي يعني عشان أستأذن. لكن الله عز وجل يبتلي عباده بالشيء الكبير ويبتلي عباده بالشيء اليسير، وممكن يكون هذا الشيء اليسير يقع فيه أمم مع أنه يسير، كما ابتلى الله عز وجل إبراهيم بأشياء بكل أسف. يعني مثلا زي الشيخ محمد عبده اعترض في وذكر الشيخ محمد رشيد في تفسير المنار على أثر ابن عباس الصحيح، هو صحيح الإسناد إلى ابن عباس، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابن عباس قال ابتلاه بخمسة في البدن و التقليم الأظفار وحاجات زي كده. فاعترض الشيخ محمد عبده قال لك وإذا أي صبي صغير تقول له قص ضوافرك قص ضوافرك، لكن كون ربنا عز وجل ينوه بابتلاء ابراهيم يبقى اكيد حاجه ضخمه جدا. لا مش لازم حاجه ضخمه. ولما يرد على ابن عباس قوله وهو اقعد بفهم الايات واقعد بالتفسير بدون حجه الا ان ممكن اي صبي صغير يستطيع يفعلها، لا، المساله ابعد غورا من هذا. لكن طبعا المدرسه التي لم تتمرس على دراسة السنة وعلى معرفة السنة عندها اعتراضات بالجملة على هذا الكلام. لم يذوقوا حلاوة النصوص. زي أول امبارح وأنا بسمع برنامج في إذاعة القرآن الكريم بيتكلم صاحبه عن السلفية وبتاعه وعن أحمد بن حنبل، وقال إن أحمد بن حنبل ليس من أهل النظر. ليس من أهل النظر. ليه؟ قال لك المدرسة مدرسة الحديث كان بيعمل مقارنة بين مدرسة الحديث والمعتزلة. فطبعا عاد يمجد المعتزلة ويقول المعتزلة دول هم اللي حاولوا أن يعني يجمعوا بين الشتتين. شغلوا عقلهم ورفضوا بعض المرويات التي لا تتقبلها العقول. وهم الذين ردوا على الفلاسفة وكسروا شوكة الفلاسفة. إنما أصحاب المرويات ومثل بالإمام أحمد بن حنبل على رأس هذه الطائفة إنهم كانوا يقفون عند ظاهر اللفظ ولا يتدبرون المعاني. ده كلام واحد ما ذاق قط. لا لم يعرف أحمد بن حنبل أصلا ولم يعش على النصوص، ما لم يعش مع النصوص، عايش طول عمره بدماغه. ولذلك هذا البني آدم من أكثر الناس اعتراضا على المرويات. ونحن لا نعارض أن نقف عند ظاهر اللفظ، بل هذا هو الأصل. وإذا تعارض ظاهر اللفظ مع مفهوم اللفظ نقدم ظاهر اللفظ. لكن مش للدرجة انه يترك ظاهر اللفظ ويغطس تحت ويطلع روح النص. هو يقول لك انا بدور على روح النص، انا اعمل روح النص. طب تعمل روح النص تعطل النص؟ فدول ناس لم يتمرسوا زي ما قلت لكم في المرة الماضية. فاحنا عايزين نقول يا اخوانا، الوقوف عند النص هي علامة العبودية. أشوف نشوف الآية نزلت هذه الآية لاعتراض الأنصاري، ولأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاباة لزبير بن عوام للقرابة التي بينهما، فنفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أي خصومة تكون، ثم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الحكم عليه، بخلاف المنافقين أول ما تظهر تباشير إن الحكم له يقولك نحتكم إلى فلان، لو عرف إن الحكم عليه لا يمكن يقبل. قال الله عز وجل: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا. طاعة معروفة، ده هو ده الجنس الأولاني اللي هو جنس المنافقين دول. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن. قال الله عز وجل لهم: لا تقسموا. طاعة معروفة أي طاعتكم معروفة، إنما هي بالكلام فقط، إنما بالفعل لا. أنتم مكشوفون معروفون، ده المعنى الأول. المعنى الثاني قال العلماء: طاعة معروفة أي أطيعوا طاعة معروفة، الطاعة المعروفة لأهل الإيمان. إذا أمرت بالشيء يبقى لابد أن تمتثل له. فابن الجوزي بيقول إن القصة عندهم مش الوقوف عند مراد الشرع، بل الوقوف عند أغراضهم. واحد مثلا طلق امرأته، يقول لك ما تروحش لفلان الفلاني. ليه؟ لانه كده هيخرب لك البيت. ده عشان انت لما طلقت الست طلقتها في الحيض وهو يوقع طلاقه في الحيض. روح لجنه الفتوى. ودي مساله حصلت بس انا ما عرفتهاش الا من الست. الراجل ما رضاش يقول لي، الست هي اللي جت قالت. اول ما دخل اثنين ثلاثه اربعه مفتيين كده. انا سال واحد قال له: مين اللي بيطلق في الحيض دول؟ قال: يبقى انت عايز بقى فتوى مخصوص. اذا عرف ان ده بيطلق في الحيض ما يروحلوش. الست اورع منه، خايفه تعيش في الحرام معاه في الزنا والكلام ده، لا هو عايز البيت يفضل موجود والبيت ما يتهدش. اهو ده معوله على غرضه، مش القصد في المساله معرفه حكم الله عز وجل في المساله. وهلم جرا، خد بقى من المسائل دي اي امثله تنطبق على مثل هذا. يبقى ده هذا الانسان ما قصد ان يحقق العبوديه، بل قصد ان يحقق غرض نفسه. حتى وصلت المساله للصلاه، ان الصلاه سهلت عليهم فعلوها، لم تسهل عليهم تركوها. زي كثير من تراك الصلاه مع فظاعه هذا الجرم. يعني حتى العلماء اللي هم بيقولوا تارك الصلاة ليس بكافر ما يرفضوش يسلكوا له المسائل. لا، المسألة متعلقة بالكفر بس، ما يرفضوش يطلع من الملة ولا ما يطلعش، مش انهم هونوا من جرم هذا المجرم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أنا مش فاهم والله، مش فاهم إزاي يرضى حتى لو أخذ الإثم. يعني حتى بعض العلماء اللي بيقول لك إيه، لا هو كافر إثما فاسق الحكم. بعض العلماء فصل في المسألة عشان ما يعرضش الايه؟ الأحاديث، لأن هو لما يقول لك تارك الصلاة كافر، فانت تيجي تقول لا فاسق يبقى بترد على النبي، وما ينفعش ترد على النبي عليه الصلاه والسلام حتى لو كان باللفظ. ها يعني ما يجيش مثلا واحد يقول لي واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، يقول له لا ده في بدعة حسن، يبقى هذا يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش العبارة، على الأقل العبارة ما تنفعش. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن تارك الصلاة كافر، ما يجيش واحد يقول فاسق. فهو حب يوفق ما بين المسألة، قال لك خلاص يبقى كافر اسما فاسق حكم. حتى لو فاسق مين اللي يرضى ان يحمل هذا اللقب، لقب الفاسق؟ ده واحد سأل ابن عمر قال له يا ابا عبد الرحمن ايوكل الغراب؟ شوف دائت عليه الدنيا، عنده فراخ وعنده وز وعنده بط وعنده كل حاجة وعايز يأكل الغراب، بقول له ايوكل الغراب؟ فقال ابن عمر ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. حتى مستشنع الاسم، يعني شوف ابن عمر هذه الفتوى بتاعته ما عندوش غير الاسم، تأكل حاجة النبي قال فيها فاسق، او ازاي تبلعها دي، او ازاي تطبخ دي وممكن تطيب، ها لما تحطها بتاعته تولع عليها دي ممكن تطيب، فازاي هذا الانسان حتى لو مش كافر ازاي يرضى ان يكون فاسقا ونحمل هذا اللقب؟ فده لما بيشتغل في المحل صاحب المحل بس لمجرد ان هو قال لا بدل ما تنزلش تصلي يترك الصلاه ويجي يقول لك اكل عيش وعندي عيال وعندي مش عارف ايه وعندي ايه وعندي ايه وعندي ايه ويضيع الصلاه، لا يسيب الشغل يترك الشغل فورا، يجب عليه ترك العمل. ابن الجوزي يقول ايه؟ فعلمت ان العقوبات وان عظمت دون اجرامهم، دون اجرامهم في تكسير الاوامر، ان يلقي بالامر خلف ظهره. فاذا احنا بنستفيد من هنا ان حقيقه العبوديه هي الامر والنهي. اذا حقق المرء الامر وحقق المرء النهي وقف عند النهي خلاص. العبد اذا لم يقف مع المناهي في عقوبات، وانت لا تدري اي عقوبه تحيق بك، يعني ما تستصغرش الذنب، نهيت عن شيء معين ما تخرمش وتعد، لان ممكن تكون العقوبه كبيره. تعرفين حديث ابي هريره في الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم يمشي في بردين له يتبختر اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. عشان لابس هدوم جميله وكويسه وبص لكتافه كده وعجب عضلاته بتاعه وماشي وعنده كبر، خسف به من يوم ما خسف به لحد النهارده الى يوم القيامه يتجلجل فيها. تعالج يتجلجل زي ايه؟ يطلع السماء وينزل على الدور رقبته في الارض، ويطلع وينزل على الدور رقبته، هكذا من يوم ما خسف به. دي عقوبه من العقوبات عشان خرم عدى. ده بقى الكبر، لما يلبس هدوم جيده ويبقى عنده كبر. والكبر ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، وفي لفظ مثقال حبه خردل من كبر. يعني الكبر ده ولا الهوى يقبل، مردود جمله وتفصيلا، اقل حاجه فيه زي اكبر حاجه فيه، يعاقب العبد بها زي هذا الانسان. فالانسان العاقل ينظر في الاوامر، ينفذ الواجبات كلها، عجز عن الواجبات بحسبه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يدخل على المستحبات، ويعرف فضل المرء بالمستحبات مش بالواجبات. كل ما يعمل مستحبات اكثر كل ما يبقى افضل، ويعرف فضله زي ما انا قلت لكم قبل كده. الرجل الذي يصلي الصلوات المكتوبه ممكن يضيع قيام الليل؟ ممكن. لكن الذي يقوم الليل ممكن يضيع الصلاه المكتوبه؟ لا. اللي بيصوم رمضان ممكن يضيع النفس؟
اه.
اللي بيصوم نوافل باستمرار يضيع رمضان؟ يبقى انت قيسته بايه؟ انما قسته بالنافله ولم تقسه بالفريضه. قال: فاذا وقعت عقوبه لتمحص ذنبا صاح مستغيثه. ترى باي ذنب؟ وده زي اللي احنا بنسمعه: يا رب انا عملت ايه في ظهر دنياك؟ ويعمل العمله اللي تسد عين الشمس ولسه طالع من المستنقع دلوقتي اهو. واذا اصابته مصيبه لتمحص ذنبا، يعني ابن الجوزي يعني حتى اظهر شيئا جيدا في المساله دي، تمحص ذنبا يعني عشان يغفر له. فكان المنتظر ان هو يخنس ويطاطي كده ودلد الودان ويعترف بذنبه. لا يا اخي، ده بجح ويرفع عقيرته على ربه ثم يقول: ترى باي ذنب؟ اي واحد وكثير انت بتشوف المنظر ده يقول لك: انت ايه الاخبار؟ الحمد لله عملت كل حاجه. طب لما تيجي تشوف بقى عمل كل حاجه، عمل ايه ده؟ يبقى صلى الفرض وما جابش السنه. لا، اذا كان الفرض بتاعه سليم يعني، ولو مركز فيه قوي قوي وخد مثلا درجه كويسه في الفرض ده. حتى لو هو بيصلي الفرض والنفل، وحتى لو هو بيصوم، وحتى لو هو بيحج او بيروح عمره والكلام ده، أليس يغفل كثيرا المرء منا؟ أنا لا أقصد إن أنا حد بعينه يعني، كلنا هذا الرجل، أليس يغفل عن ذكر الله عز وجل؟ هي الغفلة عن الذكر دي مش ذنب؟ أنت عارف هي ذنب ليه؟ أنتوا فاكرين الكلام اللي إحنا قلناه أظن المرة اللي فاتت أو اللي قبليها في قول الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. وقلت حليما دي اول ما تلاقي كل صفه الحليم اعلم ان العبد مستحق للعقوبه. طيب العبد ايه بقى؟ ايه العقوبه اللي العبد عملها هنا في الايه دي عشان تيجي صفه الحليم؟ ترك التسبيح. ترك التسبيح. حديث عبد الله بن عمرو العاص في المسند، مسند احمد في وصيه نوح لما قال: اوصيك باثنتين، منهم ايه؟ من الاثنين دول: واوصيك بسبحان الله وبحمده فان صلاه كل شيء وبها يرزق الخلق. فالمفترض انت ما بتسبحش ما تاكلش. هو المفترض كده. تركت التسبيح يبقى ما تاكلش. طب الاكل جالك واتاك الرزق، اين الشكر؟ ترك الشكر في مقابل الرزق. هي هو ده الذنب اللي عمله العبد. هذا هو الذنب الذي فعله العبد ويستحق عليه العقوبه. يبقى ما تجيش لمجرد انك انت عملت الفرائض الظاهره والكلام ده تيجي تقول باي ذنب؟ لا. اقل حاجه ترك التسبيح. يعني الواحد بيقعد ساعات يتقابل بالساعتين وثلاث ساكت كده اهو. يلحق الهواء ما بيعملش حاجه. طب وقف لسانك ليه؟ ليه ما تقعدش طول ما انت قاعد كده وطول ما انت ماشي في السكه رايح المشوار بتاع تقعد تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في سنة الترمذي من حديث جابر: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه. نخل. وما من شجره في الجنه الا وتاقها من ذهب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فانت لما تقعد تقول سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، يعني كل ثانيه سبحان الله وبحمده. شوف كل ثانيه، خليها كل ثانيتين. اضرب بقى ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه ومواظب على المساله دي كل يوم، هتطلع بكام نخل؟ والنخل ده حاجه زائده على ملك اخيك اللي ما كانش يسبح. أو إذا افترضنا جدلا مثلا إن ده الملك بتاعك في الجنة وده ملك أخيك في الجنة. عندك 100,000 نخل وعنده 100,000 نخل. اللي أنت قلته ده زيادة في النخل ما ياخدهاش هو. لأن هذا فضل ترك كان أثرا لعمل. يبقى بدل ما أنت واقف موقف لسانك اتحرك اللسان على طول، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذا أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنب. حتى الشيخ الكبير ساعات تلاقي واحد كده سقط حاجباه من الكبر وعياله رمين في الشارع ومش حد بيسأل فيه. لو أنك فتشت في حياة هذا الرجل ممكن تراه مجرما. أفضى شبابه كله في الهلس وياما ظلم بني أدمين فلم يرحمه الله عز وجل. عياله رموه والجزاء من جنس العمل. فمتى رأيت معاقبة فاعلم أنه لذنب حتى لو كان شيخا كبيرا وظاهر عليه علامات البؤس. ده برضو إيه؟ لأنه فرط في حق الله تعالى في شباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.